صدق الله العلي العظيم. تستمعون إلى محاضرة إسلامية لسماحة الشيخ الدكتور فاضل المالكي في الحسينية العباسية في الليلة 18 من شهر صفر لعام 1417 هجرية. عنوان المحاضرة: المعاشرة الزوجية ولا سيما بين علي وفاطمة عليهما السلام.
صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة نزلت لتحدد طبيعة التعامل في حياة الأسرة بين الزوج والزوجة. ومن حيث المبدأ نحن نعلم أنه ما بني بناء في الإسلام أعظم من بناء الأسرة، وأنه لا يهتز عرش الرحمن لحدث كما يهتز لهدم الأسرة، وأنه ما زال رسول الله صلى الله عليه وآله يوصي بحسن التعامل مع الزوجة وينهى عن الطلاق، وأنه مكروه حتى ظننا كما قال بعض الصحابة أنه لا يجوز طلاق المرأة إلا من فاحشة مبينة. القرآن الكريم يوصي بالمعاشرة بالمعروف. المعاشرة مأخوذة من التعامل القائم على أساس التآلف، لأن الأسرة أساسها المودة والانسجام، فإذا انهدمت الأسرة. ولكن هذه المعاشرة وهذا التعامل يجب أن يكون على أساس المعروف. المعروف من يحدده؟ المعروف لا شك أن تحديده بيد الشرع. الشرع الذي أمر بالمعروف هو يحدد المعروف. المعروف ليس من الأمور العرفية مطلقا. نعم توجد بعض مصاديق للمعروف تخضع للعرف، مثل مثلا الرجل من واجبه وموظف شرعا أن يأذن للمرأة في أن تصل رحمها. لكن كيف تصل رحمها؟ تصل رحمها بحسب العرف، مثلا بالأسبوع مرة، بالشهر مرة، يعني هذه مسائل تخضع إلى العرف في تحديد الموضوعات. أما أصل الحكم هذا يؤخذ من الشرع، ما يؤخذ من العرف، لأن الناس قد يغلطون في تحديد الأحكام. ففيما أناط الله عز وجل أمره بيد العرف نرجع به للعرف، أما اللي ما أسند إلى العرف نرجع فيه إلى الشارع. الشرع هو يبين، يقول أنه عليك أن تعاشرها بالشكل الفلاني بالنحو الفلاني، وهي كذلك، فهنالك حقوق وواجبات متبادلة بين الطرفين. وقبل هالمرحلة الدين هو أصلا يوصينا نتريث في عملية الزواج، ألا تعجل المرأة، ألا يعجل الرجل، خاصة في فترة المراهقة بعد ما عندهم تجربة في الحياة، ما معالجين الحياة، وفي شدة تفجر الحالة الجنسية، فقد ترتمي في حضن غير كريم، وقد يرتمي أيضا في بيت غير كريم. فلهذا التوصيات تكررت في اختيار الزوج الصالح واختيار الزوجة الصالحة. السر في ذلك هو الوقوف أمام الاندفاع في حالة المراهقة، سواء من الفتى أو من الفتاة. هذا إجراء وقائي، بس إذا ما صارت يعني اندفعوا، وحينئذ تورطوا في هذا المقام، الله تعالى مع ذلك يقول عليك أن تعاشرها بالمعروف. إذا ما تسرحها سراحا جميلا عليك أن تعاشرها بالمعروف، ويحرم أن تعضلها لتذهب ببعض ما آتيتها، يعني حتى تجبرها على أن تتنازل لك. يعني إذا أنت كارهها على كل حال في هذا المقام، لا تجبرها على أن نعم تذهب بحقوقها. الشرع الشريف ينهى عن العضل في مثل هذا المقام، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن، مضمون الآية المباركة. فإذا استطعت أن تعاشر بالمعروف فبها، وإن لم تستطع سرحها سراحا جميلا. وهذا الحقيقة من باب أنه آخر الدواء الكي، وإلا لا تتصور أنه الطلاق عملية سهلة. لهذا القرآن لما يذكر الكراهة يوصينا بالصبر، يقول لعل فيه الخير إن شاء الله، اصبر مع ذلك، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. خاصة بالأيام الأولى، باعتبار ما تلتق الطباع بسهولة، يعني أنت لكي توفق بينك وبين صديق عادي تحتاج إلى مدة، تعرف طباعه يعرف طباعك، تمرون بتجربة، أنت تتجاوز العقبة، هو يقتحم العقبة، تنسجمون، يمشي الحال، تستمر الصداقة 5 سنين 10 سنين 20 سنة. وإلا بالبداية في معرض الخطر، في معرض الانفصام. فما ظنك بشريكة الحياة؟ بالبداية بالأيام الأولى تتعرض الحالة الزوجية لخطورة الواقع، يعني المعاشرة تتعرض لخطورة، لأنه على كل حال ألفة سابقة غير موجودة، وكل واحد مزاج مثلا، كل واحد طباع معينة، فقد ما تلتقي رأسا، فيحتاج مدة كل واحد يتعرف على طباع الثاني ويصبر ويتحمل، ذاك الوقت يمشي الحال، يعني يبنون يوطنون نفسهم على أن واحد يهضم الثاني ويمشي الحال. أما بالأيام الأولى تكون القضية خطيرة. فلهذا توصيات كثيرة في حسن العشرة، خاصة في الأيام الأولى، وتوصيات أن لا تستعجل في بتر الموضوع، تبتر العلقة الزوجية، قد تتندم، لأن الأيام الأولى قلت لك يعني أيام ما تؤتمن، أيام مراهقة وفي بدء الموضوع بعد تجربة ضعيفة، أيام الأولى مقصود للزواج يعني. فلهذا قد يصير تلكعات، تصير مشاكل باعتبار أول يعني تجربة للعلاقة، قد يصير مشاكل في البداية. فالدين يقول لك لا تستعجل، قد يجعل الله الوئام والانسجام والوفاق على أحسن ما يرام في المستقبل، خاصة الأيام الأولى، قد يصير مشاكل فلا تستعجل. وكم قد رأى العقلاء والحكماء من ناس في أيامه الأولى تعثرت حياتهم الزوجية، لكن انسجمت بعد ذلك أحسن الانسجام. زين، القرآن الكريم إذن يضع أيدينا على هذه الحقيقة، وعاشروهن بالمعروف. فالمقصود بالعشرة التعامل، ولكن على أساس المعروف وفق ما حدده الشارع. قلنا أولا الشرع يتخذ إجراء وقائي، يقول لك تريف في الزواج، فإذا زوجت فعاشر بالمعروف، يعني هنالك حقوق وواجبات متبادلة يجب أن ترعى. المرأة حقوقها المعروفة عليها أن تؤديها للرجل، الرجل كذلك حقوق المرأة عليه أن يؤديها إليها، هو له منها ما ملكه الله تعالى، بس لا يغلط يصور أنها ملك يمين، ملك اليمين غير شكل، تتصرف بها كما تتصرف في المال إلا ما استثني، شايف؟ ملك اليمين تملك أنت حتى ذمتها المالية، يعني تستطيع مثلا وفرض أن تمنحها من بيع من شراء، تتصرف في مالها الخاص المملوكة تستطيع تمنحها. أما الزوجة فيما لا يؤثر على حقوقك ما فيك أن تمنعها من التصرف بمالها الخاص. نعم، عليك أن تمنعها فيما يزاحم حقوقك، صحيح. أما أن تتصرف في أمورها الخاصة مثلا بما لا يزاحم الحق الشرعي ليس لك أن تمنع. لكن إذا زاحم الحق، مثل من زاحم الحق مثلا من حقك ألا تخرج من بيتك إلا بإذنك، تقول أنت مثلا تبيعين لكن ما فيك أن تخرجي بدون إذن، عليك أن تستأذني. حتى الواجب تتحجين إلى بيت الله الحرام، لكن لما تخرجين من بيتي لابد أن تستأذني. أنا ما في أمنعك عن الحج لكن ما فيك أن تخرجي من بيتي بدون إذني، لابد من الاستئذان. من أهم الحقوق هو أن لا تخرج من بيته بغير إذنه، اللي هذه الحقيقة صار فوضى المسألة لأنه ما موجود، يعني هو لن فقه أسرة ضعيف في نفوس الناس، تسامحات كثيرة، فلهذا المسألة فالتة للأسف الشديد. والرجل إذا ما يعني سيطر على الوضع بأسلوب حكيم ووفق أحكام الشرع تفلت المسألة. كذلك المرأة، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في وصيته للحسن عليه السلام يقول لئن استطعت أن لا يعرفن غيرك فافعل، إن استطعت. سمر موجبات الحياة تلزم بغير ذلك مطلب آخر، لكن إذا ما يوجد موجب لا، يقول قدر الإمكان عفف وكفف عيالك عن اللقاء بالأجنبي مهما كانت الصداقة. مثلا على خلاف يعني بعض الأعراف أنه يجي الرجل الأجنبي يجلس وتجي نعم الزوجة والبنات ويجلسون يتحدثون يضحكون بشكل طبيعي وطرائف وإلى آخره، ممالحات ومطايبات وكأنه يعني محارم، وهذا مشكل حقيقة، خاصة الفتاة مثلا أو من هن في دور الفتاة. هذا الواقع مشكل، يعني يوجب في كثير من الأحيان الريبة. سمر امرأة كبيرة سن هذا أهون يعني، أو فرض على سبيل المثال توجد علاقة مصاهرة مثلا أو ما شاكل، هذا أهون. أما أنه بلا أي موجب الشارد والوارد نعم يلتقي بعيالك وما شكل، هذا مشكل، هذا خلاف دأب وأدب أهل البيت سلام الله عليهم. وفي عبارة الإمام في وصية الحسن سلام الله عليه يقول لأنه إدخالك عليهن ما لا أو من لا يؤتمن، هذا ما يقل خطر عن خروجهن بغير إذنك. أحيانا أنت تدخل عليهن من لا يؤتمن مثلا، أو تفتح عيون على أشياء وأجواء غير مأمونة، هذا ما يقل خطر عن خروجها بغير إذنك. مثلا الزهراء سلام الله عليها أيضا توصينا هالشكل في غير الموارد التي هي ضرورية أو مسموح بها، في غير الموارد الاستثنائية الحالة العامة تقول المرأة كل ما تستطيع أن لا ترى رجلا ولا رجل يراها فهو أفضل بالتأكيد، إذا استطعت، إذا أمكن سلام أمكن شيء آخر، بس إذا استطاعت كلما تكون محجبة مخدرة تأكيد يكون أفضل. وهذا مديح مدح الله به الحور العين، رغم أنه الجنة ما بها تكاليف، ولكن مع ذلك مدح الحور العين بأنهن حور مقصورات في الخيام، مدح شايف جيدا. من جمال المرأة وعفافها ولطفها وجلالها وكرامتها أن تكون محجوبة مخدرة، نعم تصير مورد تخرج كذا في محله لعمل لعلم في حدود الحشمة والحجاب، قضايا اجتماعية في حدود الحشمة والحجاب. النتيجة هي تحتاج إلى تفاصيل دقيقة. من حيث المبدأ الدين يقول وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. جه بالمناسبة حينما نطلع على سيرة أهل البيت والرسول قبلهم صلوات الله عليهم أجمعين وهو سيد أهل البيت، نجد أنه الرسول مثلا يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ويكفيك تحمل لبعض النساء اللي القرآن عاتبهن عتاب شديد، وهذا يدلك على صبر النبي وتحمله. وإن تظاهر عليه فإن تتوبا تقصغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. إشارة إلى المرأتين. اسمع ذلك الرجل صلى الله عليه وآله لمصالح معينة موضوعية وحكمة معينة مع ذلك الرسول صبر وتحمل. وكذلك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أيضا في معاشرته كان من أروع ما يكون، بل كان يساعد أهله أحيانا في بعض أعمال البيت كما جاء في بعض الروايات. وإن كان هي الزهراء قالت له أنا أتكفل بما هو في داخل البيت وأنت لك أو عليك ما هو خارج البيت، بس مع ذلك الإمام كان أحيانا يشارك حتى فيما هو داخل البيت يقوم به. وإن كان للزهراء صلوات الله عليها خصوصية وله خصوصية، لكن مع ذلك هم يؤدبون بها الأدب. ولهذا تجد أن الإمام عليه السلام يقول ما أغضبتها ولا أغضبتني ولا عصت لي أمرا ولا أكرهتها على شيء، ها كنت إذا رأيتها أنجلت عني الهموم والأحزان. هذا المعنى شق على بعض الأشخاص، إما حاسدين حاقدين العلم عند ربي فحاولوا يفتعلون أجواء توتر بين الزهراء وبين علي عليه السلام. وهذه الروايات بعضها ذكرها بعض علمائنا للرد، مثلا الشيخ الصدوق رحمه الله يروي الرواية ويرد عليها أنه الرسول ذات يوم دخل إلى دار فاطمة عليه السلام وعلي عليه السلام بوجه وخرج بوجه آخر، طلع مستبشر. سألوه الصحابة قالوا ما لي لا أستبشر وقد أصلحت بين اثنين هما أحب الخلق إلي وأعزهم علي، بين من؟ بين علي وفاطمة. يقول بينهما كان كلام شجار النبي صالح ما بينهم. مثلا شيخ الصديق يقول هذا الخبر ليس عندي بمعتمد ولا هو لي بمعتقد، إنما العلماء السابقين بعضهم تحرى جمع الروايات، ليس فيه صدد القبول لكل رواية. البحار الشيخ المجلس، الشيخ المجلس ما يدعي كل ما في البحار هو مقبول عنده، بس جمع التراث الذي وصله. حتى الكليني على الله مقامه ما يقول كل ما عندي بالكافي هو مقبول 100%، وإنما جمع ما انتهى إليه. كذلك وسائل الشيعة الحر العاملي هالشكل. فيأتي العلماء الآخرون يقحون هذه الروايات، ينظرون فيها، يلاحظون التلاعب الذي حصل، الدس الذي حصل، تراث بالنتيجة يجب أن ينحفظ غثة وسمينة، تجي بعدين آيات المحققين الحقيقية. وهنالك روايات أخرى أيضا ساقها الشيخ الصدوق على الله مقامه، ويشير قلت لك يعني إلى أنه هذه الروايات اللي تصور توتر وأزمة بين علي وفاطمة ما لها صحة، روايات باطلة. مثل ذيك الروايات اللي تصور أزمة بين الحسن والحسين وأنه ما انحلت المشكلة حتى تدخل أبو هريرة وأصلح بينهما، موجودة رواية ذخائر العقبة، بالذخائر موجودة، شايف أبو هريرة يعني صالح بين الحسن والحسين، له في كل قدر مغرفة، كل شيء حاط روحه على كل حال. ففي هذا المقام مثل هالروايات ما يمكن قبولها بحال. بعد طورت المسألة إلى أنهم صوروا أن الزهراء عليها السلام غيورة إلى حد كبير، وذكروا قصة غيرتها من محاولة تزويج الإمام أو زواج الإمام من أسماء بنت عميس. بعضهم نسج القصة أنه حاول الإمام يخطب أو يتزوج أسماء فرفض أهلها، أهل أسماء قالوا له من زوجك؟ نزوجك على بنت رسول الله، ميسة تعدك فاطمة وكفى. وفي عين الوقت نسجوا أكذوبة أنه حاول يخطب جويرية بنت أبي جهل، وأنه اشتكوا أو استشاروا النبي عشيرتها بنو مخزوم، والرسول غضب وصعد المنبر وخطب وندد بعلي وقال إذا يريد الزواج امرأة على بنتي خلي يطلق بنتي أولا بعدين الزواج، وأن فاطمة ضرع مني يؤذيني ما يؤذيها، وأخاف إذا يتزوج تتأذى وأتأذى أني والله يتأذى، لكن نفس الوقت أنا ما أحلل ما أحرم حلال لكن ما آذن على كل حال، وأخشى أن فاطمة تفتن في دينها إلى آخره. رتبوا هذه الكلمات، وكل كلمات باطلة ومزوقة ولا أصل لها من الصحة إطلاقا. أنا تقريبا سجلت 14 ملاحظة قبل ليلتين في محاضرة الهاشمية، 14 إشكال على هذه الرواية، ولهذا لست في صدد عرض أشرت إليها، لأن أرغب أن أضيف بعض النقاط وأختم بقصيدة السيد بحر العلوم أعلى الله مقامه الشريف. انتبه لي جيدا. أولا سؤال أنه علي عليه السلام هل حرمت عليه النساء في عهد فاطمة سلام الله عليها أم لا؟ الحقيقة توجد رواية يرويها الشيخ الطوسي على الله مقامه في الأماني، يقول عن الصادق سلام الله عليه أن الله تعالى حرم النساء على علي عليه السلام ما دامت فاطمة عليها السلام حية في الحياة. هذا المعنى نقول هذه الرواية إذا تمت وإذا كانت تامة فلم يكن علي الشخص الذي يخالف حكم الله عز وجل بالتأكيد، وهو مع الحق والحق معه. وإن كانت الرواية غير تامة، إذا غير تامة يعني حلال إله، فإذا حلال إله فلم تكن الزهراء لتخالف حكم الله، ولم يكن رسول الله ليخالف حكم الله، فيحرمان على علي حلالا. هذه نقطة. ليش؟ لأنه الزهراء نعلم أنها يغضب الله لغضبها، ليغضب الله لغضبها لابد تكون معصومة، فيمكن أن ما يمكن أن تغضب بالباطل، شايف؟ هذه نقطة. نقطة أخرى أن الإمام سلام الله عليه بالفعل هو بالواقع ما أقدم على زواج إطلاقا على الزهراء عليه السلام، يعني زوج عليها ما صار هذا المعنى أبدا، ولكن يعني بتعبير آخر بعضهم يعبر الشكل أنه حرم نفسه أو حرم على نفسه. لا، ما حرم الإمام سلام الله عليه إلا اللهم أن يثبت الحكم أن الله تعالى حرم عليه، مطلب آخر، بس مقصودي عمليا ما تزوج الإمام سلام الله عليه احتراما للصديقة صلوات الله عليها، لم يتزوج بل ولم يخطب أبدا، لا أسماء بنت عميس الخطعمية رحمة الله عليها ولا جويرية بنت أبي جهل أبدا. هذا المعنى ما صار حتى تتأذى الزهراء سلام الله عليها. بل ورد شيء أنه الحسن ابن الحسن يقول بعضهم إذا صحت ما نقدر احنا، هذا التاريخ تدري ملعوب به، تاريخنا معيوب، ما نقدر نقبل كل ما ورد به. إذا صحت قصة مروية عن الحسن ابن الحسن أنه خطب امرأة على بنت عمه علوية عنده كان، وخطب وردوه قال لهم ليش ردوني؟ قالوا نردك لأننا نروي عن الرسول أن فاطمة بضعة منه، ما آذاها آذاه، ونخاف نزوجك على بنت الزهراء عندك علوية وتتأذى الزهراء وما نقدر نتحمل أذية الزهراء سلام الله عليها. بل شيء من القبيل ورد هذا المقدار، كم نصيبة من الصحة. هذه نقطة. بعدين في مطلبي بحثوا الفقهاء في باب الزواج، خاصة صاحب الحدائق المرحوم شيخ يوسف البحراني على الله ومقامه وغيره في مسألة الزواج على العلوية، لكن يخصوه فيما لاحظت حسب تتبعي في باب زواج العلوية على العلوية في هذا المورد. بعضهم له فيه كلام، ولكن لا يوجد من يحرم هذا المعنى من الفقهاء، مقصود يعني تحقيق الفقهاء أنه لا يحرم الزواج على العلوية كحرمة لا توجد، وإنما الشيء الوارد هو عبارة عن تحريم النساء على علي عليه السلام طالما كانت فاطمة في الحياة، يعني هي خصوصية للزهراء سلام الله عليها. قلت لك هذا إذا فرضنا وسلمنا سلامة الحديث وتمامية الحديث، زين ولا يبعد لا يبعد أن تكون هذه الخصوصية ثابتة لفاطمة عليه السلام تقديرا لها إجلالا لها. ممكن الأحكام العامة تتخصص، ليش لا؟ حكم بيد الله عز وجل، فيمكن أن يتخصص الحكم حتى لو كان الإنسان له أن يعدد الزواجات في الحدود الشرعية، لكن قاعدة عامة يمكن تتخصص. يعني التخصيص يقول أنه إلا فاطمة فلا يجوز الزواج عليها، يعني لا يجوز لعلي أن يتزوج وفاطمة في الحياة، ممكن يكون من باب التخصيص. وأمثلته كثيرة في الفقه الإسلامي، حكم عام ويتخصص، ليس بالأمر العجيب يعني. فهذا لا يبعد في واقع الأمر. فنقول إذا ثبت هذا المعنى فلم يكن علي ليخالف حكم الله، وإن لم يثبت فلم تكن الزهراء لتخالف حكم الله. ثانيا، كيف الرسول يستعجل بزعمهم؟ وحاش الرسول يتعجل بمجرد خبر بني مخزوم يصعد المنبر ويعلن تنديده بعلي عليه السلام قبل ما يسمع كلام علي. لازم يستدعي علي يسمع منه، بل ما الرواية تقول لا، بس سمع رأسا، شعل الغضب الغيظ والغيرة وصعد المنبر وتكلم. ثلاثة، المفروض الرسول مثلا يعالج القضية بأسلوب آخر، يعني إذا القضية لها صحة ما يحتاج أن يصعد منبر أمام الجمهور أمام الناس، قضية عائلية يجي يطرحها، هي قضية محدودة وعائلية ومقام النبي وبيت النبي وبيت علي وفاطمة، يطرحها أمام الناس أنه يا ناس ترى علي راح يتزوج على بنتي لحقوا الله الأحد، هذا مناسب أجوك؟ هذا تصرف متصرف نبي، شايف؟ يمكن يعالج القضية سرا بينه وبين الإمام علي سلام الله عليه. الإمام علي لم يكن للمتخلف عن أمر النبي وطيلة حياته في طاعة رسول الله، وكذلك بنو مخزوم إذا أجوا يستشيروا أيضا، إذا يستشيروا لابد من مطني نفسهم على طاعته، فكان يمكن يحل القضية بينه وبين بني مخزوم، بينه وبين علي سلام الله عليه، شايف؟ فالواقع هذا الكلام أيضا ما إلى وجه أنه صعد المنبر وتكلم صلى الله عليه وآله، يعني مقصود القضية من أساسها قضية باطلة، شايف جيدا؟ قضية من أساسها قضية باطلة، واستهدف من استهدف من ورائها الذم والطعن بأمير المؤمنين سلام الله عليه، واشتعال أزمة وتوتر بين علي وفاطمة عليهما السلام، وبينهما أو بين علي والنبي صلى الله عليه وآله، يعني بين علي وفاطمة من جهة، وبين علي والنبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة أخرى. هذا هو الهدف في الواقع، وهذا هدف باطل، والقصة قصة باطلة كما ذكرت ذلك قبل قليل. وهذه القصة اصطنعت فيما بعد، فيما بعد شكت، يعني فيما بعد المقصود يعني بعد صدر الإسلام، أيام الأمويين اصطنعوا هذه القصة، وإلا هذه لو كانت موجودة كان يعيروا بها، أيام السقيفة أيام الشورى غيره، فلما سمعنا أحد عير الإمام بذلك ونبذه بذلك، إلى أن جاء حكم بني أمية طلعت الحكاية، شايف؟ وحركوا مروان ابن أبي حفصة. مروان نظم قصيدة في هجاء أمير المؤمنين سلام الله عليه، قصيدة طويلة في الواقع، أنا ما يهمني قصيدة مروان إلا أبيات منها، يهمني قصيدة السيد بحر العلوم أعلى الله مقامه الشريف. هذه القصيدة لطولها أو قل بتعبير آخر لأهمية هذه القصيدة، رأيت من المناسب أن أذكر في هذا المقام جملة كبيرة منها، لأنه قصيدة مهمة لا فقط شعر أو تتعلق بالموضوع هذا، لا لا، باعتبار أن القصيدة تتناول كثيرا من الحجج الدامغة في فضل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فالقصيدة قصيدة في مدح الإمام علي، قصيدة مفصلة مطولة تقرب 220 بيتا، نعم، للمرحوم سيد الطائفة يعبر عنه جد الأسرة المعروفة بآل بحر العلوم، أحد أكابر فقهاء الإمامية، المرحوم السيد محمد بهدي بحر العلوم جد الأسرة صاحب نعم هذه القصيدة. وفي الواقع هذه القصيدة كما قلت لك رغم أنها طويلة تبلغ 220 بيت، لكن مع ذلك تحافظ على متانتها من أولها إلى آخرها، وهذا من البدائع من بدائع الشعر في الواقع، أن يحافظ على متانته من أوله إلى آخره رغم طوله. فيقرأ من هذه القصيدة قرابة 60 بيتا. لأهميتها انتبهوا إليها جيدا بعد المرور بأبيات مروان ابن أبي حفصة الذي ذكر موضوع خطبة الإمام علي لبنت. رغم أنها طويلة تبلغ 220 بيت، لكن مع ذلك تحافظ على متانتها من أولها إلى آخرها، وهذا من البدائع من بدائع الشعر في الواقع، أن يحافظ على متانته من أوله إلى آخره رغم طوله. فيقرأ من هذه القصيدة قرابة 60 بيتا لأهميتها انتبهوا إليها جيدا بعد المرور بأبيات مروان ابن أبي حفصة الذي ذكر موضوع خطبة الإمام علي لبنت أبي جهل، وشهر شنع على الإمام بذلك، وقال: علي أبوكم كان أفضل منكم، أباه ذو الشورى، وكانوا ذوي فضل، وساء رسول الله إذ ساء بنته بخطبته بنت اللعين أبي جهل، فذم رسول الله صهر أبيكم على منبر بالمنطق الصادق الفصل، فرده المرحوم السيد بحر العلوم بقوله: ألا قل لمن خاض الضلالة والعمى، ومن خبط العشواء في ظلمة الجهل، ومن باع بالأثمان جوهرة الهدى كما باع بالخسران جوهرة العقل، هجوت أناسا في الكتاب مديحهم، وفي العقل بان الفضل منهم وفي النقل، ولفقت سجورا ولفقت زورا كادت السبع تنطوي له، والجبال الشم تهوي إلى السفل، علوا حسبا عن أن يصابوا بوصمة فيدفع عن أمثالهم أنا أو مثلي، ولكن أبت صبرا نفوس أبية وأنف حمي لا يقر على الذل، علي أبونا كان كالطهر جدنا، له ما له إلا النبوة من فضلي، وذو الفضل محسود لذي الجهل والعمى، لذا حسد الطهر النبي أبو جهل، لئن كانت الشورى أبته فقبلها قريش أبت من جهلها سيد الرسل، وحاربه أهل الكتاب لبغيهم، وكانوا به يستفتحون لدى الوهل، وأصحاب موسى السامري أضلهم بكيد فظلوا عاكفين على العجل، وقد كذب الرسل الكرام وقوتلوا، فما ضرهم خذلان قوم ذوي خذل، ولو كانت الشورى لقوم ذوي فضل لما عدلوا عن عدل طه بلا عدل، أبوا حيدرا إذ لم يكونوا كمثله، وما الناس إلا مائلون إلى المثل، أبوه ويأبى الله إلا الذي أبوا، وهل بعد حكم الله حكم لذي عدل، له في العقود العاقدات له الولى من الله عقد مبرم غير منحل، كشاهد وكم في كتاب الله من حجة له، وآيات فضل شاهدات على الفضل، شاهد هود ثم يتلوه شاهد من الرعد والأحزاب والنمل والنحل. شرح الأبيات يحتاج إلى محاضرة أو أكثر. إمام أتى فيه من الله ما أتى، وهل أتى وهل قد أتى في غيره هل أتى، قل لي، وهل قد أتى في غيره هل أتى، قل لي، وبلغ فيه المصطفى أمر ربه على منبر بالمنطق الصادق الفصل، فقال: ألستم تعلمون بأنني أحق وأولى الناس بالناس في الكل، فقالوا: بلى. قال النبي: فأنت يا أبا حسن أولى الورى بالورى مثلي، وأنزله منه بمنزلة مضت لهارون من موسى بن عمران من قبل، وشبهه بالأنبياء لجمعه جميع الذي فيهم من الفضل والنبل، له منهم صنوان. هذه الأبيات الأربعة ضمنتها في قصيدة السيد بحر العلوم على الله مقامه، وكانت من العبد الحقير مستفيدا من نفس السيد ومن بعض كلماته قدس سره. له منهم صنوان حكم وحكمة منهم من الأنبياء له منهم صنوان حكم وحكمة وكفلان من مجد على مجد ذي الكفل وصبر ذبيح الله عند مبيته وصدق خليل الله أعظم بذا الخل وجهد كلام الله عيسى وروحه وعزم كليم الله في قوة الفعل وخطب شعيب بل وأسماء آدم وفيه حيا يحيى وفي هيبة الكل وكان عديل المصطفى ومثيله وهل لعديل المصطفى الطهر من عدل وكان الأخ البر المواسي بنفسه ومن لم يخالفه بقول ولا فعل وأول من صلى وآمن واتقى وأعلم خلق الله بالفرض والنفل وأشجعهم قلبا وأعظمهم تقى وأسخاهم كفا وإن كان ذا قل حبيب حبيب الله نفس رسوله ونور مجل النور في عالم الأزل رقى فارتقى في القدس مرقا ممنعا تجاوز فيه الوهم عن مبلغ العقل وزوجه المختار بضعته وما لها غيره في الناس من كفؤ عدل وقال لها زوجتك اليوم سيدا تقيا نقيا طاهر الفرع والأصل وأنت أحب الناس عندي وإنه أعز وأولى الكل بعدي بالكل وإن إله العرش رب العلا قضى بذا وتولى الأمر والعقد من قبلي وكم خاطب قد رد فيها ولم يجب وكم طالب صهرا وما كان بالأهل وشيخان قد ردا وقد حدثتهما نفوسهما أمرا فآبى على ذلي ولولا علي ما استجابت لخاطب ولا كانت الزهراء تزف إلى بعلي وأكرم بمن يغلي النبي بشأنها وأسمع بما قد قال من قوله الفصل ألا فاطم مني ومن هي بضعتي ومن قطعها قطعي ومن وصلها وصلي ومن لرضاها الله يرضى وسخطها له سخط أعظم بذلك من قولي لذا اختارها المختار للمرتضى الذي رضاها رضاه في العزيمة والفعل ومن لا يزال الحق معه ولم يزل مع الحق لا ينفك كل عن الكل فأعظم بزوجين الإله ارتضاهما جليلين جلا عن شبيه وعن مثل فكل لكل صالح غير صالح له غيره والشكل يأبى سوى الشكل لذلك ما هم الوصي بخطبة حياة البتول الطهر فاقدة المثل بذلك فاعلم جهل قوم تحدثوا بخطبته بنت العين أبي جهل نعم رغبت مخزوم فيه وحاولت بذلك فضلا لو أجيبت إلى الفضل فلما أبى الطهر الوصي ولم يجب رمته بما رامت ومالت إلى العذل وقد جاء تحريم النكاح لحيدر على فاطم إشارة إلى الرواية التي ذكرتها قبل قليل وقد جاء تحريم النكاح لحيدر على فاطم فيما الرواة له تملي فإن كان حقا فالوصي أحق من تجنب محظورا أي ممنوعا من القول والفعل وكيف يظن السوء بالطهر حيدر ورب العلا في ذكره فضله يعلي وإن لم يكن حقا وكان محللا له كل ما قد حل من ذاك للكل فما كانت الزهراء ليسخطها الذي به الله راض حاكم فيه بالحل ولا كان خير الخلق من لا يهيجه سوى غضب لله يغضب من جهلي أو عن جهلي وما ساء خير الناس يقول أن الرسول لم يسؤه علي كما زعمتم بخطبته بنت أبي جهل وإنما ساء رسول الله وآذاه غير علي ممن تعلمون وما ساء خير الناس غير شرارهم كعجل بني تيم وصاحبه الرذل وجرارة الأذناب تلك التي سعت على جمل يوما ويوما على بغل ولله نفسك طبت نفسا ونفسا أيها المرحوم السيد بحر العلوم هذه قرابة 60 بيتا تلوتها يعني في الواقع 56 للمرحوم السيد وأربعة أبيات للعبد الحقير، ضمنتها قصيدته الشريفة مستفيدا من نفسه وكلماته الشريفة. فإذا لا يصح هذا القول أن فاطمة عليها السلام غضبت من علي، أو أن علي عليه السلام غضب من أو على فاطمة، بل كان في منتهى الوئام والوفاق والانسجام. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله لما زف علي إلى فاطمة وزفت الزهراء صلوات الله عليها، وضع يدا بيد يد أحدهما بيد الآخر وقال: أنتما مني وأنا منكما، لحمكما لحمي، دمكما دمي، حربكما حربي، سلمكما سلمي. ثم دعا: اللهم إني أعيذك بهم، اللهم إني أعيذهما وذريتهما بك من الشيطان الرجيم، اللهم أخرج منهما الطيب الطاهر. وهذا هكذا أخرج الله منهما الطيب الطاهر. نعم، أخرج الله حسنا حسينا زينب أم كلثوم، نعم، والمحسن السقط اللي أسقطه الظالمون. فإذا هذه الذرية الطاهرة كانت نتاجا من ذلك البيت الطاهر، ولشدة علو مقامهم حسدهم الحاسدون وكاد لهم الكائدون، فمزقوهم كل ممزق، بحيث تسمع يوم عاشورا المنادي ينادي: اقتلوه عن الرضيع ولا تبقوا لأهل هذا البيت باقي. وهكذا تسمع المنادي الآخر يصيح يقول: علي بالنار لأحرق بيوت الظالمين، والله يعز على اللسان أن يقولها. وتسمع المنادي يصيح: يا خيل الله اركبي ودوسي ظهر الحسين. وكل هالهتافات هذه، نعم، هي كانت تنصب حقدا وحسدا على أهل البيت، لهذا تركوهم شتى مصارعهم. الرجال كانوا مضرجين بالدماء على رمضاء كربلاء، والنساء رحن سبايا على أقتاب الجمال، وتركنا جثث القتلى ضحايا على رمضاء كربلاء. بعضهم يتساءل مع أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول له: يا أبا الحسن، إن سلمان الفارسي المحمدي رحمه الله توفي في المدائن، ومع ذلك حضرت تجهيز جثمانه، وأنت آية الله وأنت حجة الله، وريحانتك وابنك الحسين يبقى ثلاثا على أرض كربلاء. بقصى المدائن يا علي، غسلت سلمان، بقصى المدائن يا علي، غسلت سلمان ورأيت جسم بحفرته يا شيخ عدنا، وحشي المطروح البلا غسل ولا كفان، شنو السبب ما جيت يا حامي حمان؟ يا أبا الحسن، شيخ العشيرة بالعرى من غير تغسيل، عجل وعاين حالته والجثة شيل، واري بقبره يا علي واري المشاتيل، يا والحق على زينب ترى راحت سبيل، نعم نعم وقفت مولاتنا زينب تنظر هذا المنظر. لاحظت ان الموقع الصيداوي من اصحاب الحسين حملته عشيرته، الحسن المثنى حمله اخواله، الحر الرياحي حملته عشيرته، فصاحت ويحكم اما فيكم مسلم، اما لهذا المسجى، اما لهذا المطروح على الرمضة من عشيرة. يا ناس ضيعت البصيرة، يا يوم في الحيرة ما جرى، يا تحيرة بين والدي ما العشيرة، يا يغسلونا ويشفنونا، يا ويدفنون، وبليلة نحو المدائن قاصدا. يا علي فيها ليس المال بحيث تمغسلة، يا ليت يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بحياة رصتك يا ربلة. إنا لله وإنا إليه راجعون. فرج عنا يا الله، اقض حوائجنا، شاف مرضانا، ادفع عنا كل كرب وبلاء، واجعل عواقب أمورنا إلى خير، وبلغ أموات الجميع ثواب الفاتحة. مع الصلوات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة دار الزهراء عليها السلام للتسجيلات الإسلامية ترحب بكم، حيث تحتوي على كافة التسجيلات الإسلامية المختلفة والمتنوعة، وهناك أسعار مخفضة بالإضافة إلى أسعار أشرطة الإهداء على أرواح المؤمنين والمؤمنات، حيث هناك لها أسعار مخفضة.